الشركة، خاصة في مجالات المال والمصارف والنقل البري والسكك والطاقة. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل باقاي إنه لم يتم تحديد الموعد الدقيق بشأن الجولة الرابعة من المباحثات الإيرانية الأمريكية حتى اللحظة، ويتم متابعة مقترح عمان لعقد المفاوضات بداية الأسبوع المقبل. وأشار باقاي إلى أن عمان هي من ستحدد الموعد الدقيق لإنعقاد الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة ومكانها. وقبل ساعة من ذلك أعلن مبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف أن الولايات المتحدة تسعى لعقد جولة رابعة من المحادثات مع إيران خلال أيام قادمة، مؤكدا أنها تسير بشكل إيجابي. اختتم المؤتمر الدولي السادس للإمام الرضا عليه السلام بحضور الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان في مدينة مشهد، وذلك بمشاركة مراكز علمية وبحثية من داخل البلاد وممثلين عن 21 دولة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
اختتم المؤتمر الدولي السادس للإمام الرضا عليه السلام تحت عنوان حقوق الإنسان وكرامته في سيرة وتعاليم الإمام الرضا بمشاركة مراكز علمية وبحثية من إيران وممثلين من 21 دولة. وقد حضر الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان في الجلسة الختامية.
عندما يقول الله تعالى إن اللون أو العرق أو الجنس ليس معيار التفوق وإن التقوى فقط هي معيار التقرب، فهذا يعني وضع معيار للبشر في هذا الصدد، ويجب علينا أن نطبق منهج أهل البيت عليهم السلام في حياتنا الفردية والاجتماعية.
هذا الحدث العلمي والثقافي تمحور حول دراسة حقوق الإنسان وكرامته في النصوص الإسلامية.
اجتمع المفكرون في هذا المؤتمر لبحث حقوق الإنسان من المنظور الإسلامي، ونرى هذه الحقوق في آيات القرآن وأحاديث أهل البيت، وقد تجلت في أحاديث الإمام الرضا عليه السلام.
تبرز الحاجة للاستفادة من سيرة الإمام الرضا عليه السلام لمواجهة الأزمات الإنسانية مثل الجوع والتمييز العنصري والقتل الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 50,000 إنسان في غزة، وتوجيه المجتمع نحو الأمن والعدالة والرفاهية.
يأتي هذا المؤتمر في ظرف تعيشه الإنسانية عصيب لبيان مكانة الإنسان في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، والذي أظهره الإمام الرضا عليه السلام في مسيرة حياته، وهي مدرسة عظيمة، مدرسة أهل البيت خلدها القرآن الكريم.
المؤتمر فرصة للاطلاع على موضوع حقوق الإنسان في المراجع الإسلامية، وللأسف هناك اتجاه يصر على أن الإسلام ضد حقوق الإنسان، وعندما نراجع أحاديث أهل البيت عليهم السلام نرى هناك تفاصيل مهمة لمعالجة ما هو يخالف حقوق الإنسان.
أكد المشاركون في المؤتمر على أهمية الاستفادة من سيرة الإمام الرضا عليه السلام في مواجهة التحديات المعاصرة، وأشاروا أن تعاليمه تقدم نموذجا يحتذى به في تلبية احتياجات الإنسان المعاصر.
يجسد هذا المؤتمر رسالة السلام والوحدة، ويجدد قيم محاربة الظلم، وأيضا التأكيد على مبدأ العدل والتسامح التي هي جوهر مكتب أهل البيت عليهم السلام.
شدد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالواندي على أن الجمهورية الإسلامية لها الحق في امتلاك التكنولوجيا النووية السلمية، وفي إشارة إلى تصريح الرئيس الأمريكي حول عدم حاجة إيران للتكنولوجيا النووية لامتلاكها موارد نفطية. قال كمالواندي إن ترامب لا يستطيع أن يقرر نيابة عن إيران ما إذا كان يمكنها امتلاك طاقة نووية أم لا. وأضاف كمالواندي أن من حق كل دولة أن تستفيد من مزايا التكنولوجيا والطاقة النووية السلمية، مشيرا إلى أن هناك دولا تقوم بتخصيب اليورانيوم دون امتلاك أسلحة نووية. نفذ العدوان الأمريكي الإسرائيلي اليوم سلسلة غارات مكثفة استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة عمران، ما أدى إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة 35 آخرين. وتركز القصف على مطار صنعاء الدولي بسلسلة من الغارات على محطة كهرباء ذهبان المركزية ومحطة كهرباء حزيز في صنعاء في استهداف مباشر يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية عبر التأثير على خدمة الكهرباء الأساسية للمواطنين. العدوان كذلك امتد ليشمل محافظة عمران شمال صنعاء، حيث تعرض مصنع اسمنت عمران لغارات أمريكية وإسرائيلية. حول تفاصيل العدوان الأمريكي الإسرائيلي على مطار صنعاء الدولي ومناطق يمنية أخرى نتابع وإياكم التقرير التالي.
بعد العدوان الإسرائيلي على الحديدة بيوم واحد، المشهد يتكرر في صنعاء، مشهد أرادت به تل أبيب استرداد هيبتها التي سقطت أمام الصواريخ اليمنية، فحشدت كل طاقاتها وطائراتها الحربية بدعم وتسهيل كامل من الولايات المتحدة الأمريكية، واستهدفت عدة مناطق في اليمن من بينها مطار صنعاء الدولي في هجوم استغرق قرابة الساعة بمشاركة عشرات المقاتلات الحربية. وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن القصف على مطار صنعاء طال مبنى الركاب وطائرات مدنية ومرافق خدمية فيه، مما أدى إلى خروجه عن الخدمة حسب ادعائها. كذلك تحدث الإعلام العبري عن استهداف عشرة مواقع في اليمن، بينها منشآت نفطية ومراكز وقود ومصنع للإسمنت في منطقة عمران بالعاصمة اليمنية. الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت كذلك على محطة كهرباء ذهبان المركزية في بني الحارث بصنعاء، واستهدف العدوان أيضا منطقة عطان جنوب غربي صنعاء ومحطة كهرباء حزيز المركزية بمديرية سنحان. ورغم التكلفة الكبيرة والباهظة لمثل هكذا هجمات على اليمن والتي تشكل تحديا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن مسؤولا إسرائيليا كبيرا قال إن هذه الضربات في اليمن ليست الأخيرة، لكن الصورة التي يريد المسؤولون الإسرائيليون نقلها من خلال سحب الدخان من اليمن لا تكاد تقنع الشارع الإسرائيلي، وهو ما أكدته وسائل إعلام عبرية نقلا عن مصدر أمني بأن تل أبيب لا تتوقع أن يؤدي الهجوم إلى إيقاف إطلاق الصواريخ اليمنية باتجاه كيانهم، وهم يعلمون أيضا أن المعادلة مع اليمنيين تغيرت بعد استهداف مطار بن غوريون وإعلان الحظر الجوي على كيانهم.
دانت وزارة الخارجية في صنعاء العدوان الإسرائيلي الأخير على اليمن، وقالت إنه لن يزيد اليمنيين إلا ثباتا على مواقفهم المساندة لغزة والشعب الفلسطيني الصابر. بدوره أكد المكتب السياسي لحركة أنصار الله أن استهداف المنشآت المدنية في اليمن لا يثني صنعاء مساندة غزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار، مشددا على أن الجهاد والمقاومة هما الخيار الوحيد في مواجهة أعداء الأمة. من جانبه قال عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الخثي إن الإسناد لغزة مستمر والرد على العدوان الصهيوني على اليمن آت لا محالة. استشهد مواطن جراء عدوان جوي إسرائيلي استهدف سيارة مدنية في حي الجامعات في بلدة كفر رمان بقضاء النبطية جنوبي لبنان، وكانت مصادر محلية أفادت بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت سلسلة اعتداءات مساء أمس الاثنين استهدفت مرتفعات في شرق لبنان ومناطق حدودية في سوريا وكذلك بلدة صريفة وغرفا في بلدة طير حرفة جنوبي لبنان. كشفت وسائل إعلام تركية عن إحباط أجهزة استخبارات البلاد عملية إدخال أجهزة بيجر ثانية مفخخة كانت في طريقها إلى لبنان في أيلول الماضي، فيما قال مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله يوسف الزين إن الحزب هو من أبلغ الجانب التركي في حينها بوجود شحنة بيجر مفخخة في مطار إسطنبول كانت متجهة إلى لبنان. للمزيد حول هذا الموضوع نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
نحو 1300 جهاز نداء آلي مفخخ يعرف بالبيجر كان يخطط كيان الاحتلال الإسرائيلي وعملاؤه لإرسالها إلى لبنان وتفجيرها بعد أيام قليلة على تفجيره عشرات الأجهزة منها في 17 و18 من أيلول سبتمبر العام الماضي، لكن الاستخبارات التركية وبعد تلقي بلاغ استخباراتي في 20 أيلول تمكنت من إحباط مخطط إرسال الأجهزة المفخخة إلى لبنان. موقع أودا تي في التركي كشف أنه في 20 سبتمبر أيلول الماضي تلقى جهاز المخابرات التركي بلاغا بوصول شحنة مشبوهة إلى مطار اسطنبول عبر شركة تايوانية وعلى متن طائرة شحن من هونغ كونغ. واكتشفت الاستخبارات التركية أن الشحنة مكونة من 61 صندوقا بوزن 850 كيلوغراما وتحتوي على 1300 جهاز نداء جولد أبولو و710 أجهزة شحن راديو مكتبية، بالإضافة إلى كابلات وبطاريات ومعدات إلكترونية مثل خلاطات يدوية وأجهزة تسجيل ومحولات شبكات. وفي الفحص الأولي إثر مصادرة الشحنة تبين أن بطاريات أجهزة النداء تحتوي على مادة بيضاء شديدة الانفجار تزن 3 جرامات لكل جهاز، ويمكن تفجيرها عبر إشارات إلكترونية ما يجعلها وسيلة محتملة في عمليات تفجير عن بعد. كما عثر على آلية تفجير مشابهة داخل أجهزة الشحن وكابلات وبطاريات تابعة لهذا الجهاز تحتوي على مادة متفجرة شديدة الاشتعال. وفيما أشار الموقع التركي إلى أن هذه العملية كانت البند الرئيسي في زيارة رئيس الوزراء اللبناني آنذاك نجيب ميقاتي إلى تركيا وشكرها على تنسيقها الأمني والإقليمي، أكدت مصادر أمنية لبنانية أن حزب الله في لبنان هو من زود الجانب التركي بالمعلومة الأساسية عن الشحنة ما أدى إلى ضبطها في مطار اسطنبول. ولاحقا أكد مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله يوسف الزين أن حزب الله هو من أبلغ الجانب التركي بوجود شحنة بيجرز مفخخة في مطار اسطنبول كانت متجهة إلى لبنان في أيلول الماضي.
ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة اليوم أوقعت 20 شهيدا وعشرات الجرحى، وذلك بعد استهداف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة. إلى ذلك أفادت وزارة الصحة بغزة في تقريرها الإحصائي اليومي بوصول 48 شهيدا وأكثر من 140 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. من جهة أخرى قالت الأونروا إن مئات الألاف من أهالي غزة يتناولون وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة جراء سياسة التجويع الإسرائيلية، مشيرة إلى أن أكثر من 66 ألف طفل يعانون من سوء تغذية خطير. اعتبرت الأمم المتحدة أن منع الاحتلال الإسرائيلي سكان غزة من الحصول على المياه هو بمثابة قنبلة صامتة ومميتة. وقال المقرر الأممي المعني بالحصول على مياه الشرب إن أكثر من 1 مليون شخص في قطاع غزة يواجهون أزمة بحصولهم على المياه، فيما دمر الاحتلال الإسرائيلي 70% من البنى التحتية للمياه في المنطقة. ولفت المقرر الأممي إلى أن الأزمة خرجت عن السيطرة بعد منع الاحتلال وصول الوقود اللازم لتشغيل محطات المياه، مشددا على أن التدمير المتعمد لأنظمة المياه يعني استخدام المياه كسلاح ضد المدنيين. أعلنت وزارة الصحة بغزة أن كميات الوقود المتوفرة تكفي لمدة 3 أيام فقط، ما يعني أن المستشفيات باتت قريبة من الانهيار الكامل بما يشمل أقسام العناية المركزة والحضانات وغرف العمليات، وهو ما ينذر بكارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة. للمزيد حول هذا الموضوع نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
نداءات وزارة الصحة في غزة للداخل والخارج توحي بكارثية الأوضاع في القطاع، حيث جددت نداءها العاجل لضمان تزويد المستشفيات بالوقود محذرة من توقف تقديم الخدمة الصحية وأن ترشيد استهلاك ما تبقى من كميات الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات لا يتيح المزيد من الوقت لاستمرار عمل تلك المولدات. نداءات ترافقت مع إعلان المكتب الإعلامي الحكومي أن مستشفيات غزة على شفا الانهيار خلال 48 ساعة، ما يهدد حياة الآلاف ويعرض المنظومة الصحية في غزة للخطر. فيما أطلق مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة الطبيب مروان الهمص نداء عاجلا لوقف الحرب والإبادة الجماعية وفتح المعابر من أجل إدخال الغذاء والماء والوقود والكهرباء، مستعرضا وضع المنظومة الصحية في وقت تنعدم الأدوية والمستلزمات الطبية ويستحيل إصلاح الأجهزة المعطلة بسبب إغلاق المعابر، منوها لخطورة الحالات التي تصل المستشفيات بسبب أسلحة الاحتلال التي تحرق المدنيين وتحولهم إلى أشلاء ومحروقين، ما يصعب التعامل مع الحروق لالتهامها 90% إلى 100% من أجساد المصابين. وأوضح الدكتور الهمص أن معظم الشهداء والمصابين من الأطفال والنساء وكبار السن، ما يفضح كذب الاحتلال بشأن المناطق الآمنة، فيما بلغت نسبة وفيات المرضى 43%، منهم 80,000 مريض سكري و110,000 مريض ضغط، بالإضافة لآلاف مرضى السرطان ومئات مرضى غسيل الكلى. أما ما يتعلق بحالات سوء التغذية فما يصل منها المستشفيات يعد من الدرجة الرابعة والخامسة وتموت بسبب غياب الأدوية. ومع استمرار مجازر الاحتلال، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن استشهاد 48 شخصا وإصابة 142 آخرين خلال الساعات 24 الماضية، موضحة أن حصيلة الشهداء والمصابين منذ استئناف العدوان الإسرائيلي على القطاع في 18 من مارس آذار الماضي ارتفعت إلى 2507 شهداء و 6711 مصاب.
اقتحمت قوات الاحتلال مساء اليوم بلدة ترمصعية شمال رام الله وسط الضفة الغربية واعتدت على مواطنين واحتجزت بطاقات عدد من الصحفيين الذين حاولوا تغطية الاقتحام. إلى ذلك هدمت قوات الاحتلال منازل وبنايات سكنية وسط مخيم نور شمس شرق مدينة طول كرم، كما اقتحمت مخيم الجلزون للاجئين شمال مدينة رام الله بعدة آليات وقوات راجلة. بدوري ما أذرم عشرة المستوطنين النار في مساحة زراعية واسعة بمدينة رام الله، وقد اندلعت مواجهات لدى خروج الأهالي للتصدي للمستوطنين. في الختام هذا تذكير بالعالم. بزشكيان وبوتين يؤكدان على الإرادة المشتركة لإيران وروسيا لتنفيذ اتفاقية تعاون شامل بين البلدين. عدوان صهيوني على مطار صنعاء الدولي ومحطة كهرباء ومصنع اسمنت باليمن. الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة باستهداف مدرسة تنتوي نازحين في مخيم البريج وسط غزة. ختاما نشكركم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ماذا في تلويح الاحتلال توسيع عملياته العسكرية في القطاع؟ ما المعادلة التي ترسيها المقاومة في مواجهة تصعيد الاحتلال؟ هل حسم العدوان الصهيو أمريكي على اليمن عامل الإسناد؟ من غزة إلى اليمن، تكريس معادلة التصدي للعدوان، موضوع برنامج فلسطين اليوم. أيها الأحبة الكرام، تناوبت طائرات العدوان الصهيوني الأمريكي في شن غارات انتقامية على اليمن بعد حادثة سقوط طائرة F-18 عن سطح الحاملة هاري ترومان في البحر الأحمر التي تسببت بها صواريخ اليمن وطائراته المسيرة، وانتقاما من استهداف صاروخ يمني حديث مطار بن غوريون بعد تجاوز كل الدفاعات الجوية. الانتقام الصهيوني الأمريكي الذي يستهدف الموانئ والبنى التحتية المدنية يؤكد عجز واشنطن وتل أبيب عن إضعاف قدرة اليمن على إطلاق المزيد من الصواريخ والطائرات المسيرة، فيما يستطيع اليمن تجاوز الدفاعات الجوية المتطورة، ما يعني المزيد من الردود اليمنية، فيما الكيان يعيش حالة ذعر من رد يمني مقبل قد لا يقتصر على إجبار المستوطنين على النزول إلى الملاجئ. الانتقام من اليمن يجري تحت عنوان المضي قدما بتوسيع الحرب على غزة، حيث تستمر المجازر المرتكبة بحق المدنيين، بينما تهدد المجاعة بموت المزيد من الأطفال جوعا، فيما المقاومة تواصل عملياتها مستهدفة القوات المتوغلة في غير مكان في القطاع، واليوم كانت مستوطنات الغلاف تحت نيران صواريخ المقاومة. يأتي هذا في الوقت الذي ذكرت فيه هيئة البث العامة في الكيان أن مجلس الوزراء الأمني برئاسة نتانياهو وافق على توسيع تدريجي للهجوم على حركة حماس في غزة، ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان رئيس أركان الجيش إيال زامير أن الجيش بدأ بالفعل إصدار عشرات الآلاف من أوامر الاستدعاء لقوات الاحتياط لتوسيع الحملة العسكرية في غزة. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
بعد عام وستة أشهر على حرب الإبادة الصهيونية في قطاع غزة وسياسة التجويع المستمرة ضد أبناء القطاع من دون تحقيق أي من الأهداف المعلنة لهذه الحرب، تعتمد حكومة بنيامين نتنياهو سياسة الهروب إلى الأمام. سبع ساعات على اجتماع المجلس الوزاري المصغر انتهت بإعلان توسيع العملية العسكرية في غزة بل إلى احتلال القطاع. الموافقة على خطط توسيع نشاط الجيش الصهيوني حملت عنوانين باتا مستهلكين عند كل إعلان لتوسيع العملية العسكرية، وهما هزيمة حماس وإعادة الأسرى. لكن الجديد هو الإعلان عن احتلال القطاع والبقاء فيه وفق ما أعلن رئيس الوزراء الصهيوني، محاولا تجاهل تكثيف المقاومة الفلسطينية لعملياتها العسكرية ضد جنود الاحتلال في شمال القطاع وجنوبه. وتشمل الخطط ما وصف بتعميق القتال وتوسيع تعبئة الاحتياط في الأيام القليلة الماضية، حيث أبلغ العديد من قادة الاحتياط مرؤوسيهم في الداخل بالاستعداد لتعبئة غير مخطط لها، ومن المحتمل أن يتم تقسيم قوات الاحتياط التي سيتم تفعيلها إلى كتائب. كتائب ستكون الجزء الهجومي والمتقدم من المهام في قلب أراضي غزة، وكتائب ستحل محل الكتائب النظامية التي نزلت إلى قطاع غزة لتكون رأس الحرب في العملية الجديدة. لكن الاجتماع الوزاري تجاهل التحذير غير المعتاد لرئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير حول تأثير هذه الخطوة على مصير الأسرى، ورفعت عائلات الأسرى الصهاينة في قطاع غزة الصوت عاليا، واعتبرت أن المجلس الوزاري المصغر أقر التخلي عن أبنائهم. وتعليقا على قرار المجلس الوزاري المصغر، قالت والدة أحد الأسرى في غزة إن قرار احتلال غزة بالكامل تغيير لأهداف الحرب لأسباب ومصالح سياسية فقط، ولفتت إلى أن هذه القرارات تماهت مع مواقف بن غفير وسموتريتش باحتلال القطاع والاستيطان فيه، وأكدت أن قرار توسيع القتال يعني قتل الرهائن مع سبق الإصرار والترصد.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ محمد الحاج موسى الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي. سيد محمد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله. سيد محمد، المزيد من التصعيد في قطاع غزة والعدو يلوح بتوسيع عملياته العسكرية مع استدعاء لوحدات الاحتياط، ما الذي يعنيه تلويح الاحتلال بالتصعيد على القطاع بعد 19 شهرا من الحرب والعدوان؟
أولا تحية لكم ولكافة المشاهدين الكرام ولأحبائنا وأعزائنا في إيران،
حياكم
الذين كانوا ولازالوا يدعمون القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ويقدمون كل التضحيات في سبيل هذا الدعم. ونؤكد على أن هذا الاحتلال عندما يعرب عن نيته بالسيطرة الأمنية والعسكرية على قطاع غزة ويؤكد بشكل قاطع كذلك على فشله في تحقيق الأهداف السياسية والعسكرية التي كان يلوح بها منذ أن بدأ هذا العدوان على شعبنا في قطاع غزة. وبالتالي هذا الاحتلال الذي لم يستطع القضاء على المقاومة ولا استعادة أسراه يلوح الآن بخيارات السيطرة المباشرة والاحتلال الكامل في محاولة بائسة للظهور بموقع القادر والمسيطر. لكننا نقول بصراحة المقاومة الفلسطينية وفي حركة الجهاد الإسلامي من لم ينجح في كسر غزة وهي محاصرة لن يستطيع إخضاعها وهو غارق في رمالها المتحركة. لازلنا في المقاومة الفلسطينية على عهدنا ووعدنا في الدفاع عن أبناء شعبنا بإمكانياتنا البسيطة والمحدودة التي استطعنا من خلالها أن نفشل كل مخططات الاحتلال في السابق. ولكن في نفس الوقت صمود الشعب الفلسطيني وثبات المقاومة في فلسطين ليست مبررا لحالة الموت السريري وحالة الصمت العربي وحالة كذلك الصمت على المستوى المؤسسات الدولية. عندما تتحدث الآن مجلس الأمن وغيره من المؤسسات الدولية عن أنه لن يقبلوا بهذا المقترح الصهيوني، هذا ليس مقترح، هذا إعلان عن إبادة للشعب الفلسطيني وهي إبادة يراها العالم ويسمعها. وهذا مقترح إجرامي، ليس مقترح بل هذا قرار إجرامي لابد من أن تقوم هذه المؤسسات الدولية بدورها. نثمن كل التضحيات، تضحيات ساحات الإسناد، وندعو الجميع إلى أن يخطو بهذه الخطوات وأن يدافع عن الشعب الفلسطيني ويدافع عن نفسه. وهو عندما يذهب للدفاع عن فلسطين هو يدافع عن أمنه القومي في ظل عربدة الاحتلال في كل المنطقة.
طيب سيد محمد، ليست المرة الأولى التي يتحدث بها الاحتلال عن توسيع العمليات على مستوى القطاع، اليوم كيف يمكن قراءة هذا العنوان توسيع العمليات العسكرية؟
نعم، الاحتلال أولا توسيع العمليات العسكرية وكأنه الاحتلال قد أنجز في العمليات العسكرية السابقة، وهذا غير صحيح. الاحتلال يضع أهداف تتضمن أو تستبطن انتصاره في الميدان، وهذا غير دقيق وهذا غير صحيح كليا. لا زال الاحتلال يستنزف في قطاع غزة، لا زالت المقاومة حاضرة وفاعلة ومؤثرة ومستمرة في عملياتها، وبالتالي هو لم يستطع تحقيق هدفه الأول في اجتثاث هذه المقاومة أو ضعافها أو منعها من التحرك بشكل فاعل. والمستوى الثاني هو على مستوى الأسقى، يعني الاحتلال بانتقاله لمراحل جديدة وكأنه قد يعني نفذ المراحل السابقة. الأسرى لا زالوا في أيدينا ورقة قوة وضغط ولن يغادروا قطاع غزة، هذا ما نؤكد عليه، إلا بشروط المقاومة. نحن التزمنا بكل بنود الاتفاق السابقة، ونقول للجميع ونقول للاحتلال بأنه هو الذي عرقل وهو الذي تسبب في مقتل عدد كبير من الأسرى نتيجة القصف، ومن بقي حيا من الأسرى لن يغادر قطاع غزة ولا حتى الجثث إلا بالموافقة على شروط المقاومة. النقطة الأساسية التي نؤكد عليها بأننا لن ننجر وراء هذه الطروحات الصهيونية، مع أننا سنتعاطى بإيجابية مع كل خطوة، سنتعاطى بقوة وسنواجه كل خطوة صهيونية، ولكن لن نسير وراء هذه الأوهام التي تستبطن بأننا انكسرنا وانهزمنا. الاحتلال عندما يتحدث عن الاحتلال الكامل لقطاع غزة والسيطرة أو عن مسألة غزة ما بعد الحرب، كل هذا وكأنه غزة باتت بلا سكان أو غزة باتت بلا مقاومة، هذا غير صحيح. نحن لازلنا في الميدان، هذه الأكاذيب كلها لن تمر علينا، ونحن نقاتل دفاعا عن الشعب الفلسطيني. الاحتلال لم يترك لنا خيار، حتى عندما التزمنا بالعملية القضائية وعاد للقتل والإجرام لم يترك للجميع خيار إلا أن يواجه وإلا أن يقاتل.
طيب التلويح بتوسيع العمليات العسكرية في القطاع يعني يأتي وسط محاذير يطلقها أهالي الأسرى الصهاينة في القطاع، كذلك مسؤولون أمنيون بشأن عدم الجهوزية التامة للقطاعات العسكرية لاستمرارية الحرب. حسب متابعتكم، ما انعكاسات حرب غزة على مستوى الكيان، وماذا في معادلة المقاومة بهذا الصدد؟
نعم، الأمن الذي لم يستطع هذا الاحتلال أن يحققه طوال كل الفترة الماضية الآن يضع هدف وكأنه ذهب إلى تحقيقه. نقول بأنه من فشل في إدارة عدوانه ووقف عاجزا أمام صمود غزة لكل هذه الفترة لن يستطيع الآن أن يزرع فيها أمن زائفا تحت حراب الاحتلال، لأن هذه الأرض لا تقبل الذل ولا تروض وشعبها لا يعرف الخضوع. نحن سنبقى في قطاع غزة نواجه، نحن يعني مواجهتنا للاحتلال الفارق لدينا بين الإيمان والكفر، هذا احتلال مارق قاتل مجرم لا يلتزم بوعود. وأكبر دليل ما حصل في الضفة الغربية، السلطة الفلسطينية تنازلت، قدمت كل شيء على طبق من ذهب للاحتلال ولا يلتزم بأي شيء، ثم ذهب للقتل والإعدامات الميدانية والاعتقالات والاستيطان في الضفة الغربية، مع أن طفال أقصى حصلت من قطاع غزة هذه العملية. وبالتالي هذا الاحتلال لا يريد سبب ومبرر لتنازل الفلسطيني، ولمن يقول لنا للمقاومة الفلسطينية عليكم أن تتنازلوا للحفاظ على إبقاء الحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه؟
نعم.
نقول بأنه هذا الكلام باطل. هذا الاحتلال لو الآن ركعنا للاحتلال كما يريد سيطلب منا في يوم غد أن نسجد ولو أن سلمنا وتنازلنا الآن عن أي من الشروط هذا لن يحمي أبناء شعبنا، بل سيعطي الاحتلال ذريعة لأن يستمر في القتل ويستمر في العدوان. إذا كانت المقاومة بسلاحها وعدتها وعديدها وعملياتها واستنزافها للاحتلال حاضرة والاحتلال يقوم بهذا الإجرام، فكيف إذا سلمت هذه المقاومة وارتضت الذل والهوان وخضعت لمطالب الاحتلال؟ الاحتلال وقتها لن يجد من يدافع عن الشعب الفلسطيني وسيذهب إلى قتل الجميع وإبادة الجميع. هذه حرب إبادة مفروضة علينا، ونحن بإذن الله لن نرضى الذل، لن نرضى الذل ولن نرضى الهوان ولن نرضى الخضوع ولن نرضى الاستسلام، وسنجعل هذا الاحتلال عاجلا أم آجلا يندم ويدفع ثمن كل هذا الإجرام الذي يقوم به ضد أهلنا في قطاع غزة، وهذا لا يمكن أن يتم إلا بالمواجهة وإلا بالقتال. نحن نعرف أن الظروف صعبة والواقع صعب جدا في ظل حالة التخاذل الكبيرة جدا، ولكننا لن نتراجع، لأنه تراجعنا سيعني بأنه ضريبة أكبر سندفعها كل الشعب الفلسطيني سيدفعها.
طيب، عدوان يطال اليمن تحت عنوان الرد على صاروخ بن غوريون وكذلك الإسناد الذي يقدمه اليمن لغزة، ضمن أي إطار يمكن وضع هذا العدوان والإصرار اليمني على استمرارية الإسناد؟
أولا، نحن في المقاومة الفلسطينية وفي حركة الجهاد الإسلامي نؤكد بأن نثمن عاليا هذا الإسناد النوعي الذي قدمه الإخوة في اليمن قيادة ومقاومة وشعبا وقوات مسلحة، ونراه تجسيدا فعليا لمبدأ وحدة المصير ووحدة المعركة. لم يكن هذا الدعم اليمني مجرد موقف رمزي أو إعلامي، بل كان فعلا ميدانيا أحدث فارقا حقيقيا أخي العزيز، وفرض معادلة إقليمية لا يمكن للعدو أن يتجاهلها، ولهذا يحاول اليوم كسر هذه الإرادة باستهداف مباشر وعدوان غادر وتهديد الآن بقصف المطار. نحن نعبر عن اعتزازنا العميق بالشعب اليمني، بكل الشعب اليمني، ونقول بثقة بأن هذا العدوان لن يفت من في عضد إخوتنا هناك، بل سيزيدهم إصرارا على مواصلة الطريق. نحن نعلم أن الشعب اليمني الذي صمت في وجه الحصار والحرب لسنوات عجاف لن يتراجع الآن عن فكرة فلسطين، وهو يدرك أن ما يقدمه لغزة هو دفاعا عن كرامته وكرامة الأمة، كل الأمة، وليس مجرد تضامن مع الشعب الفلسطيني. هذه العمليات التي يقوم بها الاحتلال وهذا العدوان هو يؤكد بأن الضربات اليمنية كانت موجعة وكانت للأمانة خاصرة في قلب هذا الكيان عبر هذه العمليات النوعية، والتي تعطي لكل الأمة يعني إشارة بأنه لا أبدا ليس هناك مبرر للقعود والجمود وعدم واللامبالاة وعدم التحرك. إذا كان الشعب اليمني الذي أنا معناه والذي لا زال يضم الجراح وقام بكل هذه العمليات النوعية ومنع الولايات المتحدة الأمريكية نفسها من أن توقف عن عملياته وعن إسناده، فكيف بهذه الأمة التي تمتلك من المقدرات الكثير إذا ما نهضت وقاتلت؟ نحن نقول بأن هذا الاحتلال قادم ليجرف كل المنطقة إذا انتصر في قطاع غزة لا سمح الله، وبالتالي على الجميع في هذه المنطقة أن يدرك بأن صمته عن الاحتلال لن يكفيه شر الاحتلال، بس سيأتي هذا الاحتلال ليقتل الجميع إن لم ينهض الجميع ويقاتل ويلتف حول محور المقاومة الذي يدافع عن الأمة كل الأمة.
طيب، برأيكم كيف ستنعكس معطيات الأحداث إن في غزة أو اليمن على معادلة الصراع مع العدو الصهيوني؟ ما التوقعات لمستقبلها؟
نحن نقول بأن هذه المعركة ليست معركة شعب بمفرده، بل هي معركة الأحرار، ووحدة الساحات ليس شعارا بل حقيقة تتجسد اليوم بدماء الشهداء وصواريخ الرد، وهذه الساحات يجب أن يضاف إليها كل الأحرار الذين حتى اللحظة يقومون بمظاهرة هنا أو هناك. نقول لهم المطلوب أكبر من ذلك، المطلوب محاصرة كل مصالح هذا الكيان ومصالح الدول الداعمة لهذا الكيان حتى تنهض هذه الأمة من جديد وتعود لوحدتها ولحمتها. في فرصة سانحة كبيرة جدا، المقاومة التي تلقت ضربات قوية ولازالت حاضرة وتقاتل تؤكد أن الاحتلال ليس في مأمن، ولا يمكن لأحد عاقل أن يرتهن على هذا لهذا الاحتلال عبر التطبيع ويظن بأنه الاحتلال سيحفظ أمنه. هذا الاحتلال لا يستطيع أن يحفظ أمنه نفسه، وبالتالي على الجميع أن يفهم هذه النقطة الأساسية، ونقول لهم في فلسطين مقدسات الأمة، وفي فلسطين المعركة المركزية بين تمام الحق وتمام الباطل، ومستقبل هذه الأمة مرهون بهذه الحرب في قطاع غزة والضفة الغربية، وبالتالي نحن نقاتل الآن دفاعا عن الأمة، كل الأمة في جدارها الأخير. وهذه الأمة عليها واجب أن تنهض وعليها واجب أن تقاتل، من غير المسموح وغير المقبول وغير المنطقي أن تقدم بعد قوى المقاومة في المنطقة من الجمهورية الإسلامية إلى المقاومة الإسلامية في لبنان إلى اليمن إلى العراق كل هذه التضحيات، وتبقى الأمة بكل هذا العدد الكبير وكل ما فيها من إمكانيات عاجزة وغير قادرة على أن تتحرك. العجز هذا عجز وهمي في عقول الناس، في عقول هؤلاء الذين اختاروا جانب الاحتلال واختاروا الخضوع للاحتلال، ولكن الشعوب عليها واجب أن تنهض وأن تتحرك، لا أن تكتفي بالدعاء والصلاة. الآن المطلوب هو حمل السلاح، والمطلوب هو المواجهة، والمطلوب أن يكون الجميع على قدر من المسؤولية في ظل هذا التحدي الكبير الذي يعصد بكل الأمة. كل الأمة الحديث عن شرق أوسط جديد، يعني الحديث عن هيمنة صهيونية على المنطقة، الحديث عن أن المنطقة ستكون كما الهنود الحمر بين قوسين. الشعوب الأصلية لا يريدها الاحتلال، يريد السيطرة على الجميع. الآن في قصفه لسوريا، يذهب ويحتل في سوريا ويقصف
نعم.
في سوريا.
أحسنتم.
يعني هذا الاحتلال ليس لا يحتاج مبرر للقتل. وأي تنازل يقدم أي طرف عربي أو إسلامي هذا التنازل سينقلب عليه من قبل هذا الاحتلال نفسه نعم. الذي قادم ليقتل الجميع.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد الحاج موسى الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.
شكرا لكم.
وكم نادى بني الإسلام أزمانا وأزمانا يئن ويستغيث بكم فلبوا صوت أقصانا. كفى ذلا كفى صمتا كفى خوفا وإذعانا، كفى يا أمة الإسلام إعراضا وخذلانا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ محمد الحاج موسى الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين على مشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول موضوعنا لهذا اليوم من غزة إلى اليمن، تكريس معادلة التصدي للعدوان وما في تلويح الاحتلال بتوسيع عملياته العسكرية في القطاع والمعادلة التي ترسيها المقاومة في مواجهة تصعيد الاحتلال، وأيضا عامل الحسم في العدوان الصهيوني الأمريكي على اليمن وفي مسألة الإسن وتأثيرها على الإسناد. أيها الأحبة الكرام، نتابع لقاءنا هذا بجولة في أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم، ونبدأ من غزة حيال آخر التطورات على صعيد القطاع في ظل مواصلة العدو لعدوانه. وأفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
والحقيقة حتى الأماكن التي يذهب إليها الأطفال لتلقي العلاج باتت مهددة. مشافي قطاع غزة أمامها 48 ساعة لتتوقف عن العمل، لأن هناك وقود موجود في مخازن جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمناطق الحمراء ويرفض للصليب الأحمر والمنظمات الدولية التوجه إلى تلك المناطق ونقل الوقود الذي دخل إلى قطاع غزة قبل حالة الإغلاق، وبالتالي تصبح حتى إمكانية علاج هؤلاء الأطفال من سوء التغذية غير مجدي لأن المشافي في حالة انهيار. هذا يأتي في ظل استمرار إغلاق المعابر وعدم دخول الطعام والشراب وارتفاع نسب الأطفال الذين يتوجهون إلى المشافي للعلاج من سوء التغذية. كنا نتحدث عن 65 ألف طفل مصابون بسوء التغذية، الآن أصبحوا 70 ألف طفل وباقي الأطفال جائعون في قطاع غزة. عدد الوفيات يرتفع من حين لآخر، حسب آخر إحصائية بلغت 57 طفل توفوا نتيجة الجوع، لكن هذا فقط أحد المؤشرات على الجوع الذي يسري في غزة. معظم الناس تتلقى وجبة واحدة إن تمكنت من التكايا، وباقي اليوم لا يوجد طعام في قطاع غزة. الدقيق اختفى تماما من الأسواق، والأسعار بلغت يعني مستويات قياسية لا يستطيع أحد الوصول إليها لندرتها، سواء كان السكر أو الزيت أو الدقيق أو غيرها من مواد الطعام، وحتى الخضروات التي تم الحقيقة زراعتها في غزة أصبحت غالية جدا ولا يمكن نقلها في ظل الوقود من منطقة إلى أخرى. الأوضاع في غزة تزداد صعوبة ساعة بعد أخرى، ونداءات المنظمات الدولية التي تنطلق من حين لآخر هي فقط تصف الحالة المأساوية التي وصل إليها القطاع دون أن تضع أي علاج واضح في هذا الاتجاه. جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ يتحدث تحت الضغط الدولي عن مناطق ينوي إقامتها في رفح لتوزيع الطعام، لكن هذه خطط مرتبطة بالخطط العليا وقد يستغرق أدائها عدة أشهر، وهي مرفوضة من قبل المنظمات الدولية التي أعلنت رفضها المشاركة في الآلية العسكرية الإسرائيلية لتوزيع المساعدات على قطاع غزة. في كل الأحوال لا يوجد تغيير إطلاقا في حالة الجوع التي تزداد ساعة بعد أخرى. منذ ساعات الفجر حتى هذه الساعة هناك 15 شهيدا ارتقوا في غارات إسرائيلية متفرقة، كان أبرزها ما جرى في منطقة السوارحة في الزواردة وسط قطاع غزة، حيث استشهد أب وأم وابنهم بس من عائلة حمدان في إسرائيلية على المنطقة في ساعات المساء
بس استشهاد 9 مواطنين فلسطينيين. المنطقة الثانية كانت في خان يونس، حيث قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي خيمة نزوح أدت لاستشهاد طفلة فلسطينية وإصابة 6 آخرين بجراح، ثم عاد جيش الاحتلال الإسرائيلي وقصف جنوب شرق خان يونس، استشهد شاب فلسطيني في 42 من العمر واستشهد 3 مواطنين متأثرين بجراحهم. وظل جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسف منازل الفلسطينيين في رفح وفي حي الشجاعية، حيث لا يتوقف دوي الانفجارات نتيجة عمليات نفس المنازل، وطائرة مسيرة إسرائيلية قصفت شابا في حي الشجاعية ما أدى استشهاده. ثم تواصلت الغارات في شمال قطاع غزة، 4 مواطنين قبل قليل قصفهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت حنون شمال القطاع، وهو عدد مماثل للشهداء الذين ارتقوا أمس في نفس البلدة التي حاول الاحتلال طوال الوقت تهجير سكانها. ثم في بلدة بيت لاهي أيضا في شمال القطاع كان هناك شهيد وعدد من الجرحى، وبالتالي معظم مناطق قطاع غزة تعرضت للقصف في ساعات الليل وتتعرض للقصف في هذه الأثناء، ونفس المنازل هو السمة الأبرز لعمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة الماضية.
نبقى في غزة، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على القطاع إلى 52,615 والإصابات إلى 118,752 منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 2,507 شهداء و 6,711 جريحا منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن 48 شهيدا و 142 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. وفي غزة أيضا لا أوراق ثبوتية في حوزة الغزيين في ظل الدمار الهائل في المباني السكنية، ما عمق أزمتهم الحياتية. رأفت سعيد والتقرير التالي.
كله مزق، يعني احنا مش عارفين ايش نعمل.
لا يجد هذا الشاب طريقة أخرى غير مواصلة البحث تحت الركام.
بدنا سبات بزبط، الشاي كله مزق.
ايش علّه يحصل على أي من المستندات التي تمكنه من إخراج شهادات وفاة لأهله الشهداء، فضلا عن إثبات وجوده بالمستندات.
فقدت أهلي، فقدت حوالي 15 شهيد، بحاول أنا الله يرحمهم الشهداء، بحاول ألاقي هوياتهم عشان أنا أطلع شهادات وفاة. يا حتى الآن أنا ما طلعت الشهداء شهادات وفاء لهم بالمرة. وزارة الأشغال طلعت رابط نسجل بيقول لك بدنا رقم حجة الدار، حجة الوصية، أمور الأوراق الإثبات يعني الناس أغلبيتهم معه، إحنا فقدناهم يعني. هاي شايف أنت دمار، هاي دمار، مش قادرين نطلع أي شيء إثبات.
هواية تعونا أولاد الأوراق المهمة يعني، والجوالات انحرقت، التالي ما ضلش شيء.
هي قصة من آلاف القصص التي بات أصحابها يواجهون صعوبات في الحصول على حقوقهم، سيما في العلاج بسبب فقدان أوراقهم وتوقف عمل الدوائر الحكومية.
إثبات شخصية إلي أو لبنت عندي أو لمرتي أو لأي حاجة ما فيش عندي خالص، ما ضلش وما ضلش أي حاجة يعني. لو بتروح لمؤسسة جتني رسالة جتني أي حاجة مش هيستعرف فيها، لأنه أنا فيش إثبات شخصية إلي. تعملوا معنا أنه أنت يعني مش موجود، هات الإثبات إلك موجود، فيش إثبات مش موجود. وإحنا هذا إشي ضرنا كتير كتير جدا، لكابونا لعلاج لبنت، لعلاج إلي، لعلاج مرتي، محل قلب، تقارير ما ضلش ولا حاجة ولا إشي. إن أنا أروح أجيب لها علاج أسلم لها علاج ما فيش.
اضطرت العائلات الفلسطينية للنزوح تحت القصف دون فرصة لإنقاذ مستنداتها، ما زاد من تعقيد حياتهم اليومية. يكشف طول أمد الحرب عن تعاظم خسائر الغزيين تحت هذا الركام. بطاقات شخصية وتقارير طبية وشهادات علمية فقدوها، وفقدوا معها إمكانية الحصول على حقوقهم أو حتى هوياتهم الشخصية.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار، سلاما لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار.
في الضفة الغربية المحتلة مستمعينا الكرام، شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء عمليات دهم واقتحام لمدن وبلدات بالضفة والقدس المحتلة، واعتقلت عددا من المواطنين. في جنين اقتحمت قوات الاحتلال بلدة اليامون غرب جنين من عدة اتجاهات، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها، واعتقلت أنس أبو صالح ويامن الجعبري بعد تفتيش منزليهما. وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة ومخيم جنين لليوم 106 على التوالي، وسط تصعيد عمليات اقتحام بلدات وقرى محافظة جنين ومداهمة المنازل وتفتيشها، فيما تجري عمليات احتجاز واعتقال واسعة في صفوف المواطنين. وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر الجديد شرقي المدينة، واعتقلت الشاب عبود الشاويس بعد مداهمة منزله بالمخيم. وفي طول كرم اقتحمت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من بلدة بلعة شرق المدينة، واعتقلت معاذ نور وصهيب أبو فرح وأحمد زهدي جيتاوي بعد مداهمة منازلهم في البلدة. وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طول كرم ومخيمها لليوم 99 على التوالي، ولليوم 86 على مخيم نور شمس، وسط تصعيد عسكري واقتحامات واعتقالات طالت المدينة وبلدات المحافظة. وفي رام الله شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات في صفوف المواطنين في قرية قبية غرب المدينة، كما أغلقت قوات الاحتلال كافة مداخل قرية المغير شمال شرق رام الله. وأفادت مصادر محلية أن جيش الاحتلال اقتحم قرية المغير بعدد من الآليات العسكرية، وشن حملة مداهمات واسعة لمنازل المواطنين، واحتجز عددا من الشبان وأخضعهم لتحقيق ميداني. وفي بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع جنوب شرق المدينة، واعتقلت المواطن جميل محمد التنح بعد دهم منزله وتفتيشه في البلدة. وفي القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الفتيين محمد مروان وعبد الرحمن عبيد بعد مداهمة منزليهما في قرية العيساوية بالقدس المحتلة فجر اليوم. هذا وتمعن قوات الاحتلال في الضفة الغربية بتدمير كل مظاهر الحياة في المخيمات عبر مواصلتها اعتداءاتها وتدميرها البنية التحتية، لا سيما في مخيم نور شمس وطول كرم. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
دمار شامل أحدثته قوات العدو بمخيمي طول كرم ونور شمس خلال عدوانها المتواصل والذي طال كل شيء، وقضى على البنية التحتية من شوارع ماء وكهرباء واتصالات، إضافة للمنازل والمحال التجارية والممتلكات.
منذ 7 أكتوبر في مخيم طول كرم ونور شمس تقريبا يعني نحكي عن 500 بيت هدم بالكامل، هدم كلي، ونتحدث عن 2500 بيت هدم جزئي وما لحق أضرار من إتلاف وحرق وتدمير. نتحدث عن 500 محل تجاري هدم ودمر بالكامل. نتحدث عن 450 أيضا سيارة.
هذا الدمار الذي يستهدف المخيمات بالتزامن مع الهجوم على الأونروا وحظر عملها يأتي في إطار المخطط الكبير الهادف إلى تصفية قضية اللاجئين وحق العودة والوصول إلى تصفية القضية الفلسطينية.
احتلال مصر على إلغاء المخيم كحيز وكوجود وكذاكرة كذكرى في ذاكرة الشعب الفلسطيني من خلال محاولة إنهاء هذه المخيمات باعتبارها يعني القضية الفلسطينية كلها تمثل يعني عنوانها الأساسي لاجئين ولجوء وحق عودة.
قوات العدو حولت مخيمات جنين وطول كرم إلى بيئة غير صالحة للعيش، ومن بقي منزله داخل المخيم تمنعه من الوصول إليه تحت طائلة إطلاق النار أو الاعتقال. لا وصف ينطبق على جرائم العدو في الأراضي الفلسطينية المحتلة سوى التطهير العرقي والإبادة الجماعية بدعم من دول الاستعمار الغربي وفي مقدمتها أمريكا.
في اليمن أكد الناطق باسم حكومة التغيير وزير الإعلام اليمني هاشم شرف الدين أن استهداف العدو لميناء ومصنع اسمنت في اليمن يوسع بنك أهداف القوات المسلحة اليمنية في الكيان الغاصب.
ليس جديدا استهداف العدو الأمريكي والإسرائيلي ومن قبل السعودي والإماراتي للمنشآت والمرفقات المدنية والخدمية، ميناء الحديدة ومصنع داجل للأسمنت لقد تعرضا من قبل سلسلة غارات من طائرات العدوان، ولكن هذه المرة ربما بغارات أكثر وقنابل أشد انفجارا. وبالرغم من ذلك ومن أيضا إصابة 21 مواطنا كحصيلة أولية للعدوان الأمريكي الإسرائيلي تحديدا على مصنع أسمنت داجل في الحديدة، إلا أن الشعب اليمني يؤكد أن هذه الغارات وأن هذه التضحيات لن تثنيه عن موقف إسناده لغزة وأيضا للبنان إذا ما عاود العدو الإسرائيلي شن عدوان شامل على لبنان. الشعب اليمني يعرف أنه في موقف مقدس، وهذا ما نسمعه اليوم، هذا رد الشارع اليمني، أنهم يقولون بالحرف الواحد لو نأكل حتى التراب لن نستسلم لن نتنازل عن هذا الموقف ونحن في إسناد غزة. القوات المسلحة اليمنية يثق فيها الشعب اليمني أنها لن تمرر هذا العدوان دون رد، بالتأكيد أن رد القوات المسلحة اليمنية سيكون قويا، والشعب اليمني بملايينه كالعادة سيخرج للساحات ليؤيد هذا الرد العسكري اليمني.
وفي ردود الفعل على العدوان الصهيوني الأمريكي على اليمن، أدانت حركة حماس العدوان مشيرة إلى أنه يمثل جريمة حرب، ويأتي في سياق محاولات حكومة نتنياهو الفاشلة لثني اليمن عن دوره البطولي في إسناد غزة. وفي السياق أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن العدوان على اليمن يعبر عن درجة الألم والذل الذي يتجرعه كيان الاحتلال على أيدي أبطال القوات المسلحة اليمنية بعدما تلقى صفعات مؤلمة فرضت عليه حصارا جويا. هذا وأدانت لجان المقاومة الفلسطينية بأشد العبارات الهجوم الصهيوني الفاشي على ميناء الحديدة اليمني. وأكدت اللجان أن العدوان البربري لن يغير من الهزيمة النكراء التي تلقاها الكيان أمس بعد فشله في التصدي للصواريخ اليمنية ووصولها إلى مطار بن غوريون. حركة المجاهدين بدورها دانت أيضا بشدة العدوان الجديد على اليمن، مؤكدة وقوفها وتضامنها الكامل مع الشعب اليمني. كما رأت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن العدوان تعبير عن عجز استراتيجي، مؤكدة أن الردع اليمني وصمود الشعب وجه صفعة لتحالف الإبادة. وفي كيان الاحتلال بالرغم من الغارات التي شنت على اليمن واعتبرتها حكومة العدو ردا على صاروخ بن غوريون، رأت أوساط صهيونية أن إصابة الصاروخ اليمني للمطار أسس لمشكلة معقدة جراء فشل المنظومات الدفاعية الأكثر تطورا بتأمين الحماية للمطار. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
باستهداف مطار بن غوريون من قبل اليمن، بات كيان الاحتلال يرى في الحدث أمرا غير مسبوق واستثنائيا، وقد ملئت الشاشات ووسائل التواصل الاجتماعي بنقاش تداعيات ما حصل على كافة الصعد الأمنية والاقتصادية وما له من علاقة بتهوي سردية استخدام القوة المفرطة في التعامل الإسرائيلي مع أعدائها. والبارز في هذه التداعيات التي ركز عليها المراقبون الصهاينة هو فشل الرهان على القوة الأمريكية في ردع اليمن، وهي قوة تتجاوز بأضعاف مضاعفة القوة الإسرائيلية، وهذا ما دفع تل أبيب للوقوف حائرة ومرتبكة أمام سؤال جوهري عما ستفعله أكثر مما فعلته وتفعله الولايات المتحدة في مجابهة اليمن، فيما تتلقى أكبر صفعة لاستراتيجية استخدام القوة في ردع أعدائها.
عندما تتم مناقشة الرد فإن سلاح الجو يستطيع ضرب كل مكان في اليمن، لكن هذا الأمر لا يغير المشهد دراماتيكيا، والولايات المتحدة تستخدم هناك قوة هائلة وهي لم تنجح إلى الآن في وقف إطلاق الصواريخ. ماذا سينفع الهجوم الإسرائيلي وقد قال لنا الأمريكي اصمت منذ البداية؟ إن هذا داء عضال لا يمكن الشفاء منه وسيستمر دائما، وكلما ضرب الحوثيون فسيواصلون ضربك.
يجب القول بوضوح إن إدارة ترامب فعلت ما لم تفعله إدارة بايدن ضد اليمنيين، ورغم ذلك لم نرى الحوثيين يرفعون الراية البيضاء، ولا أعتقد أن هذا الأمر وارد. وهناك من يتحدث عن هجوم بري للقضاء على الحوثيين، لكنني لا أرى دونالد ترامب سيدخل برا إلى اليمن.
والمشكلة الأكثر تعقيدا أن إسرائيل التي اقتنعت بأنها غير قادرة على مواجهة اليمن بمفردها اعتمدت على إدارة ترامب لحمايتها، فاعتمد الطرفان على منظومات دفاعية ذات طبقات معقدة ومتطورة للغاية من دون أن ينفع ذلك في منع الصاروخ اليمني من ضرب مطار بن غوريون أكثر المنشآت حيوية في كيان الاحتلال.
تم إطلاق صاروخ ثاد الأمريكي وحيتس 3، وهذا الأمر لم يحصل منذ عاد الجيش الإسرائيلي للقتال داخل قطاع غزة. وما تظهره التحقيقات الأولية في سلاح الجو هو أن منظومات الدفاع الجوي فشلت كليا ولم تصب هذا الصاروخ أبدا. هذا حدث خطير يقوم الجيش الإسرائيلي بالتحقيق بشأنه بشكل معمق.
الأمريكيون يقولون لن تتركوا لنا الحوثيين، ويجب أن نتأكد أن الأمريكيين يقومون بهجمات وقائية وليس الانتظار للرد، إنما تقصير مدى الهجوم وشل قوتهم، وهذا لم ينجح أيضا.
مراقبون الصهاينة عبروا عن يأسهم من النجاح في المعركة ضد اليمنيين، وعزوا ذلك إلى أن كيانهم لا يحارب جيوشا نظامية، وإنما جهة تعتمد أساليب حروب مختلفة لا يؤثر عليها الرد باستهداف قواعدها العسكرية أو بناها الاستراتيجية.
وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية أيها الأخوة والأخوات، وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوعها مقامات الأنبياء عليهم السلام ومنزلة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. أطيب الأوقات أتمنى لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأكرم أبي القاسم محمد صلى الله عليك يا سيدي وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا الشهداء ويا رمز الفداء يا أبا عبد الله. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. هم النور نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتر، مهابط وحي الله، خزان علمه، ميامين في أبيات